الحمد لله والشكر لله والثناء على الله والتلبية لله والتكبير لله والحج والعمرة لله والطواف لله والسعي لله والصيام لله. اختار منا لحج بيته فحججنا، وفتح علينا بصيام يوم عرفة ليكفر عنا ذنب سنتين فصمنا، فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا وتهب كثيرا، لك الحمد كله ولك الشكر كله. وأزين خطبتي وأسرجها بالصلاة والسلام على خير خلق الله، إمام المتقين، نبينا وحبيبنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة في الله، عن ماذا تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما وقف في عرفة؟ عن ماذا تحدث في خطبته؟ لا سيما أنه قال في الخطبة: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا في خطبة الوداع في يوم عرفة في ذلك المكان المبارك كان يودع الجميع، كان يودع جميع الصحابة. فيا ترى ماذا اختار من موضوع بعدما نصح بتقوى الله سبحانه وتعالى؟ إذ بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا الحديث في خطبة يوم عرفة، وجميعنا يعلم بأن يوم عرفة هذا اليوم يباهي الله ملائكته بعباده، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويباهي بأهل الموقف، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، هؤلاء جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ الخطبة بتذكيرهم بعظمة الله سبحانه وتعالى أو بالحديث عن عظمة نزول الله سبحانه وتعالى أو بالتحدث على أن هذا اليوم ما من يوم يعتق فيه عبيدا من النار مثل يوم عرفة، لم يبدأ خطبته بذلك، كلا، بل بدأ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل للصحابة رضوان الله عليهم بأنهم لابد أن يقرنوا بين عظمة هذا اليوم كحرمة يومكم هذا وبين ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض في بلدكم هذا. فقلوب الصحابة تهفو رضي الله عنهم إلى بيت الله العتيق وإلى الكعبة وينظرون إليها نظرة حب وينظرون إليها نظرة إجلال. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر معهم إلى الكعبة، وعندما نظر ماذا قال؟ قال: ما أعظمك وما أشد حرمتك والذي نفسي بيده للمؤمن أشد حرمة عند الله منك. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يغرس مبادئ أساسية حتى الإنسان لا يبتعد، لا ينظر فقط إلى قلبه وما يهوى من حب الكعبة وما يهوى من يوم عرفة وإجلال هذا اليوم على عظمة قدره وعلى ما فيه من فضائل الله سبحانه وتعالى أعطاها إلى عباده، ولكن دماءكم وأموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لأن الحج هو في شهر الله المحرم. إخوتي استمعوا جيدا إلى هذه القصة والتي كتبت من السابق قديما، ولكن عندما اطلعت عليها تفاجأت منها كثيرا، وهي قصة هذا الصحابي مدعم خادم النبي صلى الله عليه وسلم. مدعم خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي كثير من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نال شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم بخدمته في كل شيء، في كل صغيرة وفي كل كبيرة، ويبحث عن رضا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة ينظرون إلى مدعم نظرة إجلال، وكل كان يتمنى أن يكون في مكان مدعم ليكون قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي حصل عندما انتهت غزوة خيبر، وإذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة، وبينما هم في الطريق أخذ اليهود يرمونه بالحجارة ومعه الخادم الخاص مدعم، ورميت حجرة قوية على مدعم فشجت رأسه من شدة الضرب، مات مدعم رضي الله عنه وأرضاه. فقالت الصحابة الكرام: هنيئا لمدعم، لأنه كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، الخادم الخاص، ويفعل ويصنع مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مدعم؟ قال: هو في النار. ماذا؟ قال: هو في النار. فاستغرب الصحابة، كيف أن هذا الخادم الخاص والذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويجاهد، فكيف هو في النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشملة، أي الشيء الذي أخذه مثل العود الصغير أو القلم اليسير،
والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم قبل دخولهم خيبر فقال لهم إياكم والغلول، أي أن تأخذوا شيئا من هذه الأموال حتى نوزع الفيء بين المسلمين وكل واحد له نصيب. فقد استعجل الخادم، استعجل، فبدلا من أن يقتدي بالرسول أكثر من غيره، ولما شج رأسه قال عليه الصلاة والسلام هو في النار، أن يعذب في نار جهنم، ثم بعد ذلك أنه سيدخل الجنة بسبب شملة. شيء يسير، يعني مصيبة كارثة. إذا نحن تضاءلنا ما يتعلق بيننا وبين عباد الله، ما يتعلق بمغفرة الذنوب، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، ولكن الذي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة واحدة تغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، الذي يقول بعد الأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول منا ولا قوة تغفر ذنوبه، الدعاء بعد الأذان تغفر يغفر ذنبك، وغيرها، في يوم عرفة يغفر الله ذنبك ويعتق الله الرقاب وغير ذلك، ولكن هذا بينك وبين الله، ولكن الذي بينك وبين عباد الله هنا القضية الخطيرة. والمسألة أن مدعم رضي الله عنه الذي حدث أن الغنائم كانت موجودة، ولكن قبل ما يتم تقسيم تلك الغنائم هو أخذ شيء يسير عبارة عن شملة، لأنه في ظنه أنه سيأخذ أكثر منها، ولكن لم يستجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا منها شيء، ولأن هذا المال يعتبر مال عام، فلذلك هذا المال العام الجميع يشترك فيه، فأنت مسؤول عن أخذ هذه الشملة الصغيرة، لأن هذا الشيء بينك وبين عباد الله، لو كان بينك وبين الله عز وجل وتبت واستغفرت لانتهى الأمر، ولكن هذا بينك وبين عباد الله بسبب شملة يدخل النار. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج به الخراج، كان لديه مزرعة ويخرج من هذه المزرعة الثمار وغير ذلك، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أنني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فتقيأ، أخرج ذلك الطعام، لأن أبو بكر رضي الله عنه تربى في مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفهم جيدا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأخرج كل من كان في بطنه رضي الله عنه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابن عمر ولده 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ هو واحد من المهاجرين، يعني يساوي بينه وبين المهاجرين الآخرين. فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. أبو خليفة فلله دره رضي الله عنه، رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يجاري أبا حفص وسيرته أمن يحاول الفاروق تشبيها. إذا اشتهت زوجته الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا، ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. لا أقول إلا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. أيها الإخوة في الله، أنا أعلم أن كل منا يجول في خاطره بعض أسماء، سواء كان رؤساء أو مرؤوسين، فمنهم من أكل مال هذا، ومنهم من استقطع أرض هذا. ولكن أنصح نفسي وأنصحكم أن نوجه الخطاب إلى أنفسنا، فأولئك الله سبحانه وتعالى سيتولى حسابهم. ولكن أنا وأنت عندما نكون في القبر منفردين، فكل منا سيسأله الله عز وجل عما أخذ وعما امتلك، وسيحاسبه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يفهم الصحابة هذه المعاني، فحتى يشد انتباههم إليه قال صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه أخذ من الخطايا، أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار.